من عليم شرور الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن دائم وعلى أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في بيع العبد الآبق. واقعا أنا بعض الأحيان بشعر بالضياعان بهالمطلب هالمسألة هذه باعتبار أنه عنوان المسألة عام، يقول لك يشترط في المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه، ثم بعد ذلك يفتح البحث في خصوص ماذا؟ عبد الآبق.
أوضح المصادر؟
لا، تعبد، مصداق تعبد، هو وارد فيه النص يتعبد بهذا النص. إذا بعضهم يدعي أنه يلغي الخصوصية، ما شاء الله حول، يعني عنده قطع وعنده كذا وعدم الخصوصية، هنيئا له أن يدعي إلغاء الخصوصية. يعني الشيخ روايتين انه علاقه بالجهاله، قال ان لها الخصوصيه هنا، شو خاص تلك بهذه؟ لعله تلك من باب الجهاله مو من باب عدم القدره على التسليم. بس بغض النظر هلا عن هذه المبدأ، مسائل استظهاريه، انا ما عندي مشكله انه هذه الامور العقلائيه، الاحكام العقلائيه، انه واحد بادنى مناسبه يستظهر عدم الخصوصيه فيها. لكن نحن كلامنا على فهمهم، هؤلاء العلماء ما فهموا عدم الخصوصيه. اكثرهم عندما تعاطوا مع هذه المساله تعاطوا معها على أنها خصوصية للعبد. أكثرهم عندما تعاطى مع هذه المسألة تعاطى مع خصوصية العبد، مو فقط تعاطى مع خصوصية العبد، تعاطى أن للعبد خصوصية ولإباقه خصوصية وكونه آبقا. فلو كان مسروقا ما بتطبق نفس الحكم، لابد أن يكون عبدا وماذا؟ وآبقا. لهالدرجة كانت خصوصية بذهنهم يعني، فكأنهم متعبدين بهذا المورد أن يكون العبد عبدا آبقا. على كل حال العنوان عام يقول شرط البيع القدرة على التسليم، ولو كان دليلهم على اشتراط القدرة على التسليم أدلة نفي الغرر، أو أنه ما لا يقدر على تسليمه مثلا بيع سفهي أو ما شاكل ذلك، هذا أصل الدليل على اعتبار القدرة على التسليم. ثم ورد في روايات أن العبد الآبق يمكن لك أن تشتريه إذا ضممت إليه ماذا؟ إذا ضممت إليه ضميمة، فحينئذ يصح بيعه مع الضميمة. هذا أيضا كذلك لا إشكال فيه، وقرأنا أمس بعض النصوص فعلا في هذه المسألة فعلا. بعد ما بين المطلب أنه يمكن لك أن تبيع العبد الآبق مع الضميمة، أراد أن يبرز نقطة أخرى، هي أنه إذا بعت العبد مع الضميمة ثم بعد ذلك أردت أنت أيها المشتري أن تفسخ العقد، هل لك أن تفسخ العقد أو لا باعتبارك لم تتمكن من استنقاء من أخذ العبد؟ أو لا، أنت كنت معتقد بأنه أنا صحيح يمكن لي أن أصل إلى العبد فاشتريت العقد، ثم بعد ذلك ماذا؟ فسخت العقد. هل يمكن لك أن تفسخ العقد؟ هل يمكن لك أن تفسخ العقد بعدما ظهر لك إباق العبد، أو بعد ما تبين لك بأنك غير قادر على الوصول إلى العبد وأنه صار محال الوصول إلى العبد؟ هل في هذه الصورة نقول بأن هل نقول أنه لك خيار الفسخ أو ليس لك خيار الفسخ؟ يقول الشهيد الثاني، إذا كان المشتري عندما أقدم على العقد عالما بإباق العبد ليس له الفسخ، أما إذا لم يكن عالما له ماذا؟ له الفسخ فعلا. هذا هو حاصل المطلب في المخالف، هذا المطلب في المقام بعينه موجود في المسالك الجزء الثالث صفحة 173. بل يقول هكذا، ويشترط في الآبق ما يشترط في سائر المبيع غير القدرة على القبض، ويلحقه أحكام المبيع كذلك، فيعتبر كونه معلوما عند المشتري بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة إلى أن يقول ففي إلحاقه كذا ولا يستحق أرشا ولا ردا، فيبطل في الأولين ساخ العبارة. سمعنا على أقل العبارة، بدنا عبارة أخرى كنا في المقام، مش هذه العبارة بدي. ترى كل حال هذا هو حاصل المطلب الأول اللي طرحه رحمة الله تعالى عليه. المطلب الثاني اللي بده أقرأه الآن والقراءة الآن هو عبارة عن ماذا؟ عبارة أنه عندما نقول يشترط في العبد ماذا؟ يعني يصح بيع العابد عبد الآبق مع الضميمة. هذا العبد الآبق يصح بيعه مع الضميمة ويشترط فيه كل الشرائط سوى القدرة على التسليم. يعني أنت عندما أنت إذا أردت أن تبيع عبدا غير آبق، شو يشترط في البيع؟ أن أعلم أقلها بشو؟ بوصف، أن يكون ماذا مطابقا للمواصفات التي اشتريتها على أساسه، أن يكون هذا العبد ماذا مملوكا لك، أن يكون هذا العبد غير متشبث بالحرية أو ما شاكل ذلك. هناك جملة من الشرائط تشترط في العبد عند البيع الطبيعي إذا كان مقدورا على تسليمه. نحن عندما نقول يجوز بيع العبد الآبق مع الضميمة فقد تنازلنا عن أي شرط؟ عن شرط القدرة على التسليم. أما سائر الشروط من العلم بالوصف والعلم والقدرة عفوا وكونه مملوكا أو كونه غير متشبث بالحرية أو كونه مثلا أوصاف أو سليما أو مشاكل ذلك، هذه كل الشرائط لابد من كونها ماذا؟ متحققة. نحن ما تنازلنا عن كل الشروط، نحن فقط تنازلنا عن شرط واحد وهو أن يكون العبد مقدورا على تسليمه فعلا. هذه العبارة كنت عم بقرأ لكم إياها فعلا، هذه العبارة. ثم أن الشهيد الثاني عنده بعبارته يقول ماذا؟ يقول هذا العبد الآبق إذا بعته ثم ظهر أنه تالف عند البيع، يعني عندما بعنا العقد عندما أجرينا العقد مع الضميمة بعتك هذا العبد الآبق مع ضميمة، فعند العقد تبين أن العبد كان قد مات، شو بيكون العقد؟ باطل. إذا تبين أن العبد لم يكن ملكا لي بل كان ملكا لزيد وقلت لك بعتك العبد مع ضميمة، شو بتبين العقد ماذا؟ فضولي. طبعا لسه باعتبار أنه هذا بيع لنفسي عادة بيكون، فبتبين ماذا؟ أن العقد باطل، باعتبار أنهم كثير منهم يقولون العقد الفضولي إنما يقبل التصحيح إذا كان بيعا للمالك ما أن يكون بيعا لنفسي فعلا. وأيضا إذا كان مخالف الوصف، أنت قلت اشتريت منك عبدا آبقا أشقر زائد ماذا؟ ضميمة. قلت لك ماشي بعتك هذا العبد الأشقر، تبين أن العبد كان أحمر يا أخي، جيد، أصفر، ما أدري شو الفرق بين الأصفر والأشقر على كل حال، بس لا بأس، تبين أنه كان ماذا؟ أحمر، فحينئذ شو؟ لك أن تفسخ ماذا؟ لكن لا يبطل العقد بالصورة الأولى والثانية، حيث كان البيع بيعا للتالف أو كان البيع بيعا لملك الغير لنفسي، إذا ظهر يبطل العقد. أما في الصورة الثالثة حيث تخلف الوصف فقد يثبت لك خيار ماذا؟ خيار تخلف الوصف. هذا هو المطلب اللي كنت عم بقرأه من المسالك فعلا. قال لا خيار للمشتري مع العلم بإباقه لقدومه على النقص، أنت أقدمت على النقص. أما لو جهل جاز الفسخ إن كان البيع صحيحا. متى يكون البيع صحيحا؟ إذا كان في ضميمة. تصور لي صورة أن يكون جاهلا وعم يضم ضميمة، ما أدري أنا فعلا شلون هيتصير بعد. هبدو كل اتفاقا، يعني هو راح يشتري عبد، يشتري ماذا؟ مع أنية ماي يعني، بل يقول له أعطيني عبدين وزجاجة ماء يعني. فبالصدفة هي ماذا كان يشتري عبد واشترى معه ماذا؟ زجاجة ماء يعني، حبة بانادول اشترى وياه. ما أدري واقع يعني، هي بدها صدفة يعني، حتى يشتري عبد جاهل بأنه آبق مع ضميمة. ها؟ اشترى ثلاث عبيد مثلا، لا بأس، اشترى عبدين أو ثلاث عبيد وطلع بعضهم آبق وبعضهم غير آبق. ويشترط في بيعه ما يشترط في غيره من كونه معلوما موجودا عند العقد وغير ذلك سوى القدرة على تسليمه. فلو ظهر تلفه حين البيع أو ظهر أنه حين البيع كان مستحقا لغير البائع أو ظهر مخالفا للوصف، عدينا ثلاث شغلات، ما هي ثلاث أمور عددناها؟ تلفه حين البيع، استحقاقه للغير البائع، ثلاثة مخالفته للوصف، بطل البيع فيما يقابله في الأولين اللي هو التلف واستحقاقه للغير. صحيح أنه بيع فضولي، لكنه بيع فضولي نفسي، بيع فضولي نفسي يكون ماذا؟ باطلا. وتخير المشتري في الأخير حيث مخالفة الوصف. طبعا هو عبارته للشهيد الثاني بطل البيع فيما يقابله، أما بلحاظ الضميمة يثبت خيار تباعد الصفقة. ولو قدر المشتري على تحصيله دون دون البائع. هذه المسألة
خيار تباعد الصفقة، وإحنا سابقا قلنا أن كل الثمن يروح على الضميمة.
يعني حيث كنت عالما، ومن عالم هذه الرواية، حيث كنت أنا عالم بكونه آبقا، الكلام كل الكلام في هذه الصورة حيث أكون جاهلا بكونه آبقا. فرق بين المطلبين. لو قدر المشتري على تحصيل هذه المسألة
الرواية مطلقة،
لا هو يقول له ضم ضميما، يضم ضميما لماذا؟ هذا المطلب أصل فيه أن ورد في الرواية، في بعض الرواية، في بعض كلمات الفقهاء أن الآبق لا يصح بيعه إطلاق العبارة، خصوصا عبارة العلام الشهيد شيخ الطوسي في المختلف عندما عبر هذا التعبير في المختلف ودعا عليه الإجماع، ذكر في ضمن الأقوال قول لمالك. ماذا يقول مالك؟ حتى يقول مالك أنه يجوز بيع الآبق إذا كان البائع قادر على إذا كان المشتري قادر على استلامه. شوفوا بعض الأحيان، مثلا أنت مثلا من دولة وأنا من دولة أخرى، وهذا العبد قد أبق وهرب إلى أين؟ إلى تلك الدولة، وأنا ممنوع الدخول لتلك الدولة باعتبار مشاكل بيني وبينهم فعلا، فأنا شخصيا غير قادر على ماذا؟ على أخذ وضع اليد على العبد، لكن أنت الموجود في تلك الدولة قادر على ماذا؟ على وضع يدك عليه. فالمشتري قادر على التسلم، لكن البائع غير قادر على التسليم. أنا لا أقدر على التسليم، هو قادر على ماذا؟ على أن يستلمه لوحده فعلا. هل يجوز البيع في هذه الصورة أو لا؟ طبعا يجوز من دون ضميمة، مع ضميمة لا إشكال. هل يجوز من دون ضميمة أو لا؟ فش السؤال؟ هل يمكن بيع العبد الذي لا يقدر البائع على تسليمه، لكن يقدر المشتري على ماذا؟ على تسلمه لوحده أو لا؟ هذا هو محل الإشكالية في المسألة. إذا تقرأ عبارة جملة من القدماء غير السيد المرتضى، السيد المرتضى عنده عبارة واضحة يجوز، لكن إذا تقرأ جملة من عبائل القدماء في هذه المسألة تجد في عباراتهم الإطلاق. شو الإطلاق؟ يعني مطلقا يحرم بيعه حتى لو كان المشتري قادرا على تسلمه فعلا. أقول حالي شو رأيك أنت؟ مو حق؟
لا على مبناهم، على الشيء الثاني والأول. صدق الاسم يقف.
صدق الاسم ماذا؟
أن هذا العبد أبق، سواء كان المشتري يقدر يسمى أو البائع.
هني كمان عقلاء هني، طيب هم لا يرون التعبد في الرواية. يعني إذا تفضل في حضرتك، هو بناء على ماذا؟ أن الرواية تعبدنا بعنوان ماذا؟
عبد الأبق. ليش تمسك بالإطلاق؟
ها؟ ظاهر عباراتهم الإطلاق. هلا بعدين حخبرك بعض قصة ثانية، خليني بس كمل المطلب. خصوصا عبارة العلامة، عفوا عبارة الشيخ أبو جعفر الطوسي في الخلاف اللي ورد فيها مقابلة بين قوله وقول مالك، ومالك أو أبو حنيفة لا عن بالي، بس قول مالك أو أبو حنيفة ماذا يقول؟ يمكن البيع إذا كان المشتري قادر على تسلمه. سيد المرضى عنده عبارة واضحة بالجواز، لكن بتحبوا تحبوا تراجعوا الأقوال في هذه المسألة، راجعوا مفتاح الكرامة جزء 13 صفحة 18. جزء 13 مفتاح، طبعا جزء 13 طبعا الحديثة جماعة المدرسين. شو هي لهنا؟ كم مجلد في المكتبة؟ 24 مجلد أو 26؟
لا ما صور خصنا
صغيرة بشكل.
لا
ما
هي.
جماعة مدرسين كل واحدة. 26 مجلد.
لا مو عدد
عدد. لا صحيح. 13
كم؟
13 صفحة 18. هناك طرح أقوال العلماء وحاول يقول ماذا أنهم لم يكونوا في مقام البيان حتى يوجه إطلاقات عبائرهم. وإلا من الواضح أن أنت شو ممكن يكون دليلك على ماذا؟ دليلك على تخصيص المسألة فيما لو كان العبد قادر، كان البائع قادر على تسليمه، ولا يكفي أن يكون المشتري ماذا قادرا على تسلمه. فأنه يمكن الاستدلال بأحد دليلين، إما أن يكون دليلك التعبد بالرواية، تكون واحد حنبلي مثل بعضهم تعبد ماذا بالرواية، تقول الرواية قالت ماذا لعبد الآبق، هذا آبق شو له علاقة العب، الرواية تقول عبد آبق هذا آبق في المقام، ما له علاقة بأكثر من ذلك فعلا في المقام. هي الرواية شو عبر الحديث الأول كان حنبلي، الحديث الأول شو كان؟ الحديث الأول شو كان؟
جارية
كانت ما تمتن الرواية بس.
صحيحة رفاعة.
إيه بعد شو كانت؟
سأل حسن موسى قلت له يصلح لي أن أشتري من قوم جارية آبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا؟ قال لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري منهم معها ثوبا أو متاعا.
هذه الرواية شو قال؟ أطلبها أنا. وأطلبها أنا، يعني أبحث عنه، مو أنه يبين أنه في صورة أنه أنا قادر على تسلمها بسبب مثلا، لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى طلب. هذه الرواية واضحة بتحتاج إلى ماذا؟ هذه شو اسمه إلى؟ تحتاج إلى طلب، يعني مثل طلب أي شيء ضائع. نحن كلامنا أي صورة؟ كلامنا بصورة أنه هذا العبد موجود دغري أستطيع أن أستلمه، مو كلامنا أنه يحتاج العبد إلى ماذا؟ إلى طلب وفحص ومشاكل ومشاكل ذلك. يعني ما كلامنا بهالصورة. أصلا الرواية لا تشمله. هذا أن واحد يدعي بأن الرواية مطلقة لا تشمله، لكن سبحان الله شهيد الثاني عندما عرض الرواية ما أشكل عليها. هلا بشوفوا العبارة هنقرأها بعد قليل. دليل الثاني ممكن طرحه في المقام ماذا؟ أن شرط صحة البيع القدرة على التسليم، والبائع ماذا؟ لا يقدر على تسليمك العبد الآبق، فإذا شو؟ لا يمكن له أن يبيعك هذا العبد الآبق. طبعا هذا الدليل عجيب هذا، لأنه من قال القدرة على التسليم هي العقل، هي الشرط، هي أنت شو دليلك على اعتبار القدرة على التسليم؟ الغرر؟ لا غرر في المقام. لا مالية؟ قطعا له مالية. سفه؟ قطعا لا سفه في البين. شو دليلك أنت؟ ما هو الدليل على القدرة على التسليم؟ أي دليل تأتي به؟ قطعا لا ينطبق في المقام، حيث يكون هناك قدرة على التسلم من الطرف الآخر. أمزة كانت أدلة، يمكن ما أدري كم دليل، كل الأدلة التي طرحناها سابقا لا تجري في المقام. لماذا؟ لأن المناط على إمكان التسلم لا على التسليم. يعني ليس أن تسليم البائع للمشتري هذا شرط صحة العقد. أصلا بعض الأعيان كيف تسليمه يكون؟ أن تخلي بينها وبين مين؟ وبين المشتري. هذا نوع من التسليم. مثلا أعطيكم مثال. هلأ مثلا أنا اشتريت عبدا آبقا، وهذا اشترى العبد الآبق هذا في بلدي، هو تهاون ولم يذهب يأخذه حتى تلف العبد، هل يقال بأنه هذا تلف قبل القبض؟ لأن تلف قبل القبض ماذا يقتضي؟ من مال مين؟ مال المالك. التلف قبل القبض من مال المالك لا من مال المشتري. هل نقول تلف قبل القبض؟ فتش السؤال. لا يسمى تلف قبل القبض، لأن أنت خلط، أنا خليت بينه وبينه فأقبضتك إياه. لا يشترط أكثر من ماذا؟ أن أخلي بينك وبينه ولو شرعا، خليت بينك وبينه شرعا، أما تكوينه مش بإيدي، بإيدك المسألة. لذلك أصل المسألة غير واضحة، أصل هذا الدعوة غير واضحة. لذلك نحن نقول بأنه لا تعبد في اعتبار التسليم كفعل مصدري، بل يكفي ماذا؟ التسلم ولو بمعنى الاسم المصدر فعلا. المناط على التسلم، مش المناط على ماذا؟ على التسليم. المناط على أن يصير في يد المشتري، مو المناط على أن تعطيه للمشتري فعلا. هذا حاصل الكلام في هذه المسألة. قال ولو قدر المشتري على تحصيله دون البائع، فالأقرب عدم اشتراط الضميمة في صحة البيع لحصول الشرط، وهو القدرة على ماذا؟ كنا قبل عبر تسليمه، هل صرنا قدرة على تسلمه. ووجه الاشتراط دليلان، شو هني؟ واحد صدق الإباق معه موجود في الرواية، الموجب للضميمة بالنص. دليل الثاني كون الشرط ليس التسلم بل الشرط هو وهو أمر آخر غير التسليم غير التسلم. التسليم هو فعل ماذا؟ مصدري، يعني معنى مصدري فعل، أما التسلم هو اسم مصدر. ويضعف، مفروض يضعف أي دليل؟ الاثنان، لكنه لم يضعف إلا ماذا؟ الثاني فقط. كان ينبغي له أن يتعرض للدليلين. هو طرحنا دليلين، دليل الأول ماذا؟ التعبد بمؤدى النص أن فيه عنوان الإباق، والثاني ماذا كان؟ أن المعتبر التسليم للتسلم. الشهيد الثاني لم يناقش إلا الدليل الثاني، يمكن أن هو الشهيد الثاني لكنه لم يناقش إلا ماذا؟ إلا الدليل الثاني، أما الدليل الأول فلم يناقشه. ها؟
على مبناه
كامل. أعوذ بالله وانتم هذا.
مناقشة
الأول والثاني. العبارة اللي وين هي؟ ويضعف بأن الغاية المقصودة من التسليم حصوله بيد المشتري بغير مانع وهي موجودة. الغاية المقصودة من التسليم شو هو؟ لماذا نحن نقول يشترط القدرة على التسليم؟ كي يستلمه المشتري. حصوله بيد المشتري بغير مانع وهي موجودة، والموجبة للضميمة العجز عن تحصيله وهي مفقودة.
هل مرد الدليل الأول؟
تقول يعني ممكن واحد يقول هكذا، يعني حتى وجيه هالعبارة الثانية، يقول بأن الرواية إنما أوجبت الضميمة متى؟
مع العجز،
فيكون يبين الرواية. ممكن واحد يقول هذا الكلام، مش غلط. يقول بأن الشهيد الثاني بيكون لف ونشر غير مرتب، يعني تصير
يعني
يبالي. يقول الشهيد الثاني إن الروايات التي أثبتت الضميمة إنما أثبتت الضميمة إذا كان من العجز بس مشتري بالي. وين في بالرواية في عجز المشتري؟ ما بس كل حال هكذا، إذا واحد يأولها يعني. إذا كانت الرواية تقول بأن المشتري عاجز،
تغييرها بالغاية، الغاية من المشتري،
على كل حال ممكن واحد يجعل هذه جزء من الجواب عن الرواية. أحسن من تقول العبارة بلا جواب عن الدليلين. والموجبة للضميمة على عجز، وعندكم الموجبة، ها؟
الموجبة
بأن الغاية المقصودة والغاية الموجبة والغاية
الموجبة
موجبة للضميمة العجز عن تحصيله وهي مفقودة.
المغاير
بين الأولى والثانية، المغاير بين الأولى والثانية. بصير هذه الغاية الثانية شو بصير؟ بصير هذا رد على الرواية. ممكن واحد يعالها كده. وعدم لحوق أحكامها لو ضم فيوزع الثمن عليهما لو لم يقدر على تحصيله أو تلف قبل القبض ولا يتخير المشتري إلى آخر العبارة. هذه المسألة
شيخ أنتم ذكرتون فرض المسألة الدغري من الحصلة دبت الشيخ، مو نفس الرواية اللي أخطر على الرواية وأنا أطلبها هذه فيها سعر، أما هي الدغري من الحصلة فهذه يكون يتناسب ويا اللي
قال لا بأس ويا الدغري قال لا بأس. تأملوا معي هذه النقطة. هذه المسألة إذا نحن إذا بنينا على أنه بنينا على جواز البيع العبد الآبق لمن يقدر على تسلمه، وأن التجويز وصحة بيع العبد الآبق لمن يقدر على تسلمه على القاعدة، فحينئذ هل نحتاج في الصحة إلى ضم ضميمة؟ كلا، لأن ضم الضميمة إذا كان المشتري عاجزا، أما إذا كان المشتري غير عاجز فلا يجب ماذا؟ ضم الضميمة. فيها شيء لهنا؟ كلا. لكن ماذا لو ضممنا ضميمة في هذا المورد؟ في الصور الطبيعية إذا ضممنا الضميمة ماذا كنا نقول؟ كنا نقول في صورة الضم لا في صورة طبيعية حيث العبد آبق والمشتري عاجز عن تسلمه، نقول إذا بقي العجز أبد الآبدين يكون كل الثمن بإزاء ماذا؟ بإزاء الضميمة. في المقام لا نقول بأن الثمن كله بإزاء الضميمة. أحسنت. لأنه كل جزء سابقا العبد لو بيع وحده لبطل العقد، فنحن ضممنا الضميم حتى نقول إذا استلمت العبد قسطة الثمن بينهما، وإذا لم تستلم العبد جعل الثمن كله بإزاء ماذا؟ بإزاء الضميمة. أما في المقام حيث يكون المشتري قادر على تسلم العبد، فإذا ضممنا له ضميمة ماذا نقول؟ نقول اشتريت أمرين. كيف أنك اشتريت الآن كوبا وكوب؟ أيضا اشتريت عبدا وضميمة. فاشتراؤك للعبد والضميمة كل منهما يصح أن يجعل في عقد مستقل، وكلما كان كل من المبيعين يمكن أن يجعل في عقد مستقل الثمن يكون مقسطا عليهما، يكون الثمن مقسطا عليهما. فلو تلف أحدهما يذهب بإزائهما الثمن، يبطل بلحاظ ماذا؟ بلحاظ ما بإزائه من الثمن بالنسبة يعني في المقام. هذا معنى قوله وعدم، وين كانت عندنا العبارة نحن سابقا؟ ولو قادر المشتري على تحصيله فالأقرب عدم اشتراط الضميمة، والأقرب عدم لحوق أحكام الضميمة لو ضم، والأقرب عدم لحوق أحكام الضميمة لو ضم. فيوزع الثمن عليهما، ليش؟ لأن كل واحد منهما ماذا؟ مما يصح أن يجعل به ضمن عقد مستقل. لو لم يقدر على تحصيله، يعني لو لم يقدر على تحصيل العبد، أو تلف قبل القبض، ولا يتخير اللي هو المشتري لو لم يعلم بإطباقه. هذه العبارة محل إشكال. شو المقصود من لولا لا تخير لو لم يعلم بإباقه؟ لم يتخير بلحاظ ماذا؟ بلحاظ العبد أم بلحاظ الضميمة؟ عرف شو السؤال؟ شو يعني لم يتخير في المقام؟
فسخ العبد على بعض وصف.
إيه بلحاظ مين؟ بلحاظ مين؟ بلحظ الضميمة. إذا واحد يقرأها ابتداء أنه عم يتكلم عن الإباق ومشاكل ذلك، يعني طالما أنك أنت قادر على تسلم العبد، فلماذا أنه وبعد ذلك عرفت أن هذا العبد كان آبقا، هل يمكن لك أن تفسخ العقد؟ ها؟ كمشتري يمكن أن تفسخ العقد أو لا؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنك قادر على تسلمه، تفسخه لماذا؟ سابقا ماذا كنا نقول سابقا؟ إذا بعتني عبدا آبقا وأنا غير قادر على تسلمه، ثم علمت بأن العبد آبق، لي أن أفسخ ماذا؟ عقد البيع. صح ولا لا؟ لأني لا أستطيع تسلمه. في المقام صحيح أن العبد آبق، لكن أنت المشتري يمكن لك أن تسلم العبد أو لا؟ يمكن لك تسلمه، تفسخ العقد لماذا؟ نعم نعم. في شيء آخر، يمكن لك باعتباركم أنتم بالقبيلة عندكم الإباق ويعتبر عيب، وصمة الإباق هي عبارة عن ماذا؟ عيب من العيوب يوصم بها العبيد. بس تقول هذا عبد أبق عن مولاه السابق، الناس يقولوا لك مثل مثلا بعض الأوصاف، مثل مثلا رجل مطلق مثلا، أو رجل عانس مثلا. هذه أوصاف شو تعتبرها أنت ماذا؟ عانس، عفوا، رجل عانس مثلا في المقام، أو رجل مطلق، أو رجل شو بعد فيه؟ أرمل، ما أدري، هذا أوصاف عيب، ما أدري فعلا من هو. عيوب أنتم مثلا نجعلها عيوب، هذه أوصاف ماذا؟ أحسن ما نتكلم على الإناث نحن فقط، حتى نكون بس مسود بين الذكر والأنثى، يعني مش أخذنا شيء آخر يعني. فإذا هذه أوصاف تعتبر بالعرف العام ماذا؟ عيوب. أو واحد عنده ولد، عيب هذا بيكون أنه عنده ولد ولحاله، هذا عيب من العيوب المتوجب من منقصة. هذه العيوب العرفية منها ماذا؟ أحد العيوب العرفية شو هو؟ أن يسمى العبد أنه كان قد أبى. فيمكن لك أن تستحق ماذا في المقام؟ خيار شو؟ خيار العيب. لخيار العيب تقول لك إيه أنا قادر على تسلم هذا العبد، لكن هذا العبد شو؟ آبق. ونحن عندنا منطقتنا ماذا؟ أحد العيوب أن يكون العبيد ماذا؟ آبقي. مين بيجيب عبد آبق؟ لم يحترم مولاه السابق، لماذا يحترم مولاه اللاحق؟ بيكون لك الخيار، لكن مو من باب تباعد الصفقة، من باب ماذا؟ من باب العيب. هذا ما عندنا مشكلة به.
استنيت كلام عن الضميمة مو عن العبيد.
آه. عم بتكلم الظاهر الأول للعبارة. أنا الظاهر الأول للعبارة هو هذا، أن الواحد يقرأ العبارة لأنه سابقا شو قال هو سابقا؟ سابقا شو قال؟ لا خيار للمشتري مع العلم بإباقه. وأنا شو بدي أقول؟ لا خيار حتى ها؟ لا ولا يتخير حتى لو كنت جاهلا. سابقا شو قال؟ لا خيار إذا كنت عالما، أما إذا كنت جاهلا فلك خيار في الإباق. هنا ماذا يقول؟ لا خيار حتى لو كنت جاهلا بالإباق. لماذا؟ لأنك قادر على تحصيله. لكن كما قال الشيخ، لأنه أصلا العبارة ليست في مقام بيان أحكام ماذا؟ أحكام العبيد. كلامه صح بس ما له علاقة بالعبارة. بعض الحواشي بيّنت هذا البطل بهذه الطريقة بس هم مشتبهون. ونبه على ذلك مين؟ الناراقي في حاشيته صفحة 555. إيه ما أعرف غيرها أنا. في طبعة أخرى طبعت مرتين هو الكتاب. طبعة طبعا من هناك وطبعة طبعا بس صف الكلمات لا من دون تحقيق ولا من يحزنون يعني.
هم خرجت للوجود.
هم خرجت للوجود بقى. مثل كتاب هداية المسترشدين عندما طبعوه. ما في شيء. كيفين هذا المسترشدين؟
جددوه والله
بعده. ما جددوه هو ذا طبعا. كيف شرح العبارة هذه؟ أنقل لكم نص عبارة من النراقي يقول هكذا عبارته. يقول ولا يتخير المشتري في فسخ بيع المجموع حتى الضميمة لو لم يعلم بإباق العبد، لأن الضميمة تباع على بيع على حدة حينئذ، وإنما كان مخيرا في فسخ بيعها عند عدم القدرة على تسلمه. فكيف تفسخ الضميمة؟ الضميمة يجب أن تبقى ماذا؟ تبقى معك باعتبار ماذا؟ لا تقول تباعد الصفقة، في تباعد الصفقة بالنتيجة العبد ما زال شو قادرا على تسلمه. وقد يقال إن المعنى ولا يتخير في فسخ بيع العبد من حيث الجهل بالإباق إن لم يعلم بإباقه، وإن تخير من حيث العيب، أنه هذا شو من العيوب شو الإباق. وهذا وإن كان صحيحا إلا أنه لا مدخل في بيان أحكام الضميمة. هذا مطلب آخر ما له علاقة بالعبارة فعلا. قال وعدم لحوق أحكامها لو ضم فيوزع الثمن عليهما، يعني على الضمين والعبد، لو لم يقدر على تحصيله أو تلف قبل القبض، إذا تلف قبل القبض يصير في تقسيط يعني، ولو ولا يتخير لو لم يعلم بإباقه. ولا يشترط في الضميمة صحة إفرادها بالبيع لأنه حينئذ من منزلة المقبوض. نحن بال بالسابق الضميمة السابقة هي كانت بالمعاملة السابقة حيث يكون العبد آبقا ولا يقدر المشتري على تسلمه أيضا، لا يمكن لك أن تضم أي ضميمة، لابد أن تضم ضميمة ماذا؟ متمولة. ما فيك تضم حبة حنطة، لا يمكن لك أن تضم بل محرمة أو قطعة ورقة أو ما شاكل ذلك، لابد أن تكون الضميمة ماذا؟ مما يصح أن يبذل بإذائه مال، أن يكون أمرا ماليا. مش نحن قلنا بالرواية إذا لم تقدر على تسلم العبد فتمام الثمن يكون بإزاء مين؟ بإذاء الضميمة فعلا. طب سؤال، هل الضميمة في هذا المورد، أي مورد؟ حيث يكون العبد مقدورا على تسلمه من قبل المشتري، يعني يمكن للمشتري أن يستلم العبد في هذا المورد حيث يتمكن المشتري من تسلم العبد، هل أيضا يشترط في الضميمة أن تكون ذات مالية أو يمكن ضم أي ضميمة؟ شو رأيك؟ ليش؟ ما هو العقد بنفسه الصحيح لا بدون ضم ضميمة، لماذا تكون الضميمة ذات مالية؟ إذا كان هو العقد على كل حال ماذا؟ صحيح باعتبار أن العبد بنفسه ماذا؟ يمكن يمكن أن يبذل بإذائه السماء بنفسه من دون ضميمة، فأن تضم إليه شيئا آخر فهذا لا يضر. شوف العبارة، ولا يشترط في الضميمة صحة إفرادها، يعني صحة إفرادها في شو؟
في البيع.
هو قال أصلا ما كنت شايف، لأنه من لأنه
هذا
لو بدو الضميمة قال لأنها، لأنه من لأنه
ضميمة.
ها ها؟ لا عبد، لأن العبد حينئذ بمنزلة المقبوض، لأنه قلنا لكم أن قدرة المشتري على تسلمه تصحح ماذا؟ إفراده في العقد، فضمّمت ضميمة تانية صح إفرادها أو لا ما يأثر على حياتنا، وغير ذلك من الأحكام. ولا يلحق بالآبق غيره، هذا البحث العلماء عندما قرأوا رواية شو اسمها هذه رواية مثلا رفاعة اللي ورد فيها العبد الآبق، قالوا يمكن لك بيع ما لا يقدر على تسليمه مع ضميمة إذا كان عبدا آبقا، أما إذا كان ما لا يقدر على تسليمه غير العبد الآبق فلا يمكن ماذا بيعه، مثل ماذا؟ مثل البعير الشارد. عندي كاتب هنا والفرس العاير، هو الغائر أقصده، فيش عاير باللغة العربية بعد، شو الفرس العاير
يعني؟ مذكور تحت شيخنا في المخطوطات الغائر،
الغائر يعني
وعار الفرس إذا ذهب عن على وجهه وتباعد عنه،
هي الغور هو الذهاب بعيدا، والغائر يقال، لا يقال، يقال العاير باللغة العربية ممكن، بس العرب يعملوا كتير شغلة بحياتهم على كل حال، بس عادة التعبير الشائع يقال فرس غائر، شان فرس غائر يعني ذهب بعيدا، لماذا سميت المغارة مغارة؟ الغار يسمى غارة لأنه ماذا؟ في أفق، في نفق بعيد، مشاكل ذلك، هذا يسمى هذا الفرس الغائر والبعير الشارد. البعير ما يفهم، بس الفرس ماذا؟ إذا ذهب ذهب، وين بعد يجيبه هذا؟ البعير يشرد، ما يكون يعني بعبارة أوضع، البعير ما عنده نية سوء، أما الفرس فقد هو شرد، أما ذاك غائر يذهب بعيد، ما بتو بعد ما يبقى. فعلى كل حال إذا كان هناك بعير شارد أو فرس غائر أو فرس ماذا غائر ذهب بعيدا، هرب هذا الفرس ومشاكل ذلك، إذا كان هناك بعير شارد أو فرس غائر وكان كل من البائع والمشتري لا يقدران على تسليمه وتسلمه، هل يمكن بيعه مع الضميمة أو لا يمكن بيعه مع الضميمة؟ بيعه لوحده غير جائز، لماذا؟ مثلا لأنه ما اشترط القدرة على التسليم. بيعه مع الضميمة أيضا غير جائز، لماذا؟ لأن مورد النص ورد في خصوص العبد الآبق، ولا نتعدى من العبد الآبق لغيره من الآبقين. هذا هو حاصل كلام الشهيد الثاني. قال ولا يلحق بالآبق غيره، طبعا إذا واحد يفهم من الرواية التعليل، وأن الرواية في مقام التعليل، وهذا التعليل يعم عندما قال الإمام إذا لم تقدر على تسلمه فيكون كل الثمن بإزاء الضميمة، فهم بأن الإمام في هذه الرواية في مقام إعطاء ماذا؟ قاعدة، فحينئذ لا بأس. أما إذا واحد لم يفهم ذي الرواية أن في مقام إعطاء قاعدة وضابطة كلية، فكما قالوه هو الصحيح. مما معناه كالبعير الشارد والفرس العاير، أنا عندي كاتب تحت عار يعير أجوف يائي بمعنى فر، عار الفرس إذا ذهب على وجهه وتباعد على صاحبه، بل المملوك المتعذر تسليمه بغير الإباق،
يعني لا يلحق
يعني مملوك، مملوك ما فيه سلمك إياه، لماذا؟ لأنه بيضربني هذا العبد، فلا أستطيع أسلمك إياه، فيما الاقتصار فيما خالف الأصل على المنصوص. ثم يتعرض لمسألة الضال والمشحود، هذه المسألة الضال والمشحود عم نتكلم الآن عن مين؟ عن العبد. عندنا عبد آبق الحمد لله رب العالمين، هذا يمكن لك بيعه مع ضميمة، لكن إذا كان العبد خذ راحتك، إذا كان العبد عبدا ماذا؟ إذا كان العبد عبدا ضالا، ما الحكم في هذه الصورة؟ إذا كان العبد عبدا ماذا؟ مجحودا. شان العبد مجحود يعني قد غصب العبد ولا طريق للبائع لكي يثبت ماذا؟ ملكه لهذا العبد، وأنا المشتري أعلم أن هذا العبد عبد من؟ هذا عبد البائع. هل أستطيع أن أشتري هذا العبد في هذه الصورة مع ضم الضميمة أو لا؟ هذا ما يأتي معنا إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.
العبارة الأخيرة يعني مو مرتبطة بالقرط القادم، بل المملوك المتعذر في اسمه بغير الإباط اتصالا بما قال في الأربعة النص، أما إقبال المشروع من غير إباط.
ما عم بفهم عليك شو